بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثالثة من باب الأطعمة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، المسألة الثالثة ما نص الشارع على تحريمه، ومعنى هذا أي ما جاء النص الواضح الصريح في تحريمه من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع التنبيه على ما نبه عليه سابقا ومرارا أن لفظ الشارع من أهل العلم من قال الأولى أن لا يعبر به لما فيه من معنى اللبس، بأنه قد يظن ظان بأن الشارع من أسماء الله جل وعلا، والأمر ليس كذلك. والصواب أو ذكر لفظ الشارع والمراد به المشرع، أي ما شرعه الله جل وعلا لهذه الأمة على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون إطلاق الشارع من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات، وباب الإخبار يتوسع فيه ما لا يتوسع في باب الأسماء والصفات كما هو معلوم ومذكور في كتب العقائد. والأصل فيما يحرم من الأطعمة أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة لا يجوز أكله، وذلك على النحو التالي. طيب، ذكر ها هنا أوصافا أو ذكرت ها هنا أوصاف، قالوا الأصل فيما يحرم من الأطعمة أن كل طعام، وهذا الكلام خرج مخرج القاعدة، أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة لا يجوز أكله. فقولهم أن كل طعام نجس ومستقدر وفيه مضرة، هذه الأوصاف المقصود بها أنها إذا وجدت في الطعام فإنه يحرم ذلك الطعام، وكذلك إذا انفردت هذه الأوصاف أي كون الطعام إما نجسا إما مستقذرا إما فيه مضرة، فكذلك يحرم هذا الطعام لما تقدم ولما سيأتي. وذلك على النحو التالي: أولا، المحرمات من الطعام في كتاب الله محصورة في 10 أشياء، وردت في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهذه 10 أشياء حرمها الله جل وعلا في هذه الآية، وسيأتي الكلام على بيانها في الآتي. أما الميتة فهي ما مات حتف أنفه وفارقت الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن، بسبب الدم المحتقن وخبث التغذية، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة، ويستثنى من الميتة السمك والجراد فإنهما حلال. طيب، هذا النوع الأول أو هذا الشيء الأول المذكور في كتاب الله جل وعلا من أنواع المحرمات الميتة. والميتة كما ذكر هي ما حتف، هي ما مات حتف أنفه، ومعنى ذلك أي أنه ما مات من غير ذكاء. ويدخل في الميتة أيضا، يعني يدخل في الميتة وفي معنى الميتة وفي مسمى الميتة أمور. من هذه الأمور ما لا يحل ذبحه ولا صيده فإنه ميتة، ولو ذكي، ولو ذكي. فلو أن إنسانا مثلا أخذ حمارا إنسيا، أو أخذ كلبا أو سبعا فذبحه بسم الله، هل يكون هذا حلالا مذكى؟ الجواب لا، يكون ميتة، يكون ميتة. وأيضا ما كان من الحيوان مما يحل ولكنه لم يذك ذكاة شرعية بالشروط المعتبرة في الذكاء، يعني كأن يكون مثلا ذبح بغير أن يسمي الله جل وعلا عليه عمدا، لم يسمي الله جل وعلا عليه عمدا، أو أنه ذبحه وسمى غير الله جل وعلا، يعني قال باسم الولي الفلاني، باسم المسيح، باسم الزهرة، هذا كذلك ميتة. أو لأنه ذبح باسم الله وذكي لله جل، يعني ذكي باسم الله جل وعلا، إلا أنه أهل به لغير الله جل وعلا، فهذا مما أهل لغير الله جل وعلا، وهو كذلك في معنى، في معنى الميتة. وكذلك إذا ذبحه غير مسلم ولا كتابي، ذبح الذبيحة التي يحل أكلها غير مسلم ولا كتاب، يعني مشرك ذبحها، لا ديني ذبحها، فإنها تكون ميتة، ولو قال بسم الله ولو قال ما قال فإنها تكون ميتة. إذن الميتة أصالة هي ما تموت حتف أنف، أي من غير ماذا؟ فعل إنسان أو فعل حيوان، يعني يجد الغنمة أو البقرة أو الناقة يجدها ميتة، هي تسمى ميتة، وهذا معروف. ويدخل فيها كذلك ما ذكر، ويدخل فيها كذلك في معنى الميتة ما ذكر. فالميتة محرمة بنص القرآن، حرمت عليكم الميتة. وذكر كذلك من حيث المعنى الميتة المذكورة التي تموت ولا يدرى، يعني كما يقال من غير سبب ظاهر، ذكروا إلى جانب ما ذكر من تحريم الله جل وعلا من حيث المعنى، قالوا أن الميتة يحتبس فيها الدم فتصير خبيثة بسبب احتباس الدم فيها، فلا يجوز أكلها، ولكن يستثنى من ذلك المضطر الذي قد بلغ به الاضطرار حد الضرورة حقا وفعلا، فهذا له أن يأكل منها قدر الحاجة. وقولهم وتجوز للمضطر بقدر الحاجة، هذا في كل ما في كل محرم. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، ولا محرم مع ضرورة، فالمضطر يجوز له أن يشرب المحرم لكن بقدر الحاجة، المضطر يجوز له أن يأكل من المحرم إذا اضطر إلى ذلك لم يجد غيره لكن بقدر الحاجة. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى بقدر الحاجة كذلك للأدلة الدالة على هذا المعنى، في قول الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، ولقول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد. إذن يأخذ ما يسد رمقه، ما يدفع عنه الهلاك بقدر الحاجة ولا يتعدى، لأن الله جل وعلا يقول غير باغ ولا عاد. فلذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في قواعد الضرورات قاعدة، وهي قاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فلا يتعداها ولا يزيد عليها، بل يأخذ ما يكون دافعا لحاجته ولا يزيد على ذلك. إن زاد دخل في قول الله جل وعلا غير باغ ولا عاد، هذا يدخل في ماذا؟ في كونه عاد أي متعد. وقول ما يستثنى من ذلك الميتة، ويستثنى من الميتة السمك والجراد، فإنهما حلال، لما جاء في حديث ابن عمر عند أصحاب السنن أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت والجراد. وقوله أحل هذا كما تقدم معنا في الدرس الماضي من أهل العلم، من علماء مصطلح الحديث، من علماء الحديث من يجعله مسندا صريحا، ومنهم من يجعله موقوفا سندا مرفوعا حكما، ومن حيث الاحتجاج كله حجة، من حيث الاحتجاج به فإنه كله مما يحتج به. الأمر الثاني والدم، والمراد به الدم المسفوح، فإنه حرام لقوله تعالى في آية أخرى أو دما مسفوحا. أما ما يبقى من الدم في خلل اللحم وفي العروق بعد الذبح فمباح، وكذا ما جاء الشرع بحله من الدم كالكبد والطحال. أيضا هذا يعني مما حرمه الله جل وعلا بنص الآية السابقة الدم، والمراد به كما ذكر الدم المسفوح، وقيد بأنه الدم المسفوح وليس دما مطلقا لما جاء في الآية الأخرى بتقييده بكونه دما مسفوحا في قول الله جل وعلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا، فقيد الدم في آية أخرى بأنه مسفوح، فهذا من باب حمل المطلق على المقيد، ولا سيما وقد اشتركا في السبب والحكم. فالدم المسفوح محرم، الدم المسفوح محرم بنص القرآن إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طيب، استثنى العلماء رحمهم الله تعالى من الدم الذي يبقى من خلل أو في خلل اللحم، وكذلك في العروق الذي لا يستطاع التحرز منه فإنه حلال. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن كل دم لا يستطاع التحرز منه فإنه حلال تابع لأصله، فإنه حلال تابع لأصله. ما هو الأصل؟ ما هو أصلها هنا؟ اللحم، واضح يا جماعة؟ فهو وجد في اللحم، الأصل في اللحم ماذا؟ الحل. فما وجد من دم في ثنايا اللحم وما شابه ذلك ومما لا يستطاع التحرز منه فإنه يكون حلالا تابعا لماذا؟ لأصله. وعندنا ها هنا قاعدة أيضا من قواعد الفقهية التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالدم لما كان في هذه الحالة تبعا للحم ولا يستطاع التحرز منه ألحق باللحم في الحل، ألحق باللحم في الحل. فما وجد من الدم في ثنايا اللحم في ثنايا العروق مما لا يستطاع التحرز منه فإنه يكون حلالا تبعا لأصله. واستثنى الشرع من الدم كذلك استثنى شيئين كما جاء في حديث ابن عمر السابق الذكر: أحلت لنا ميتتان ودمان. قال: وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد والطحال فإنهما حلال وإن كان من الدم بنص الحديث. طيب، كما يقال الشيء بالشيء يذكر. إذا قال لنا قائل: فإذا كان الدم محرما فهل يجوز التبرع بالدم؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يعني تقدم معنا أن الدم محرم، فهل يجوز أن يتبرع إنسان لإنسان بدم؟ الجواب أنه كما تقدم أن الأصل في الدم أنه محرم، وما كان محرما فالأصل أنه باق على ماذا؟ على الحرمة. لكن تأتي عندنا هاهنا قاعدة تقدم ذكرها، وهي ماذا؟ لا محرم مع إيش؟ مع اضطرار. فلما كان التبرع بالدم دفعا للضرورة، إنسان رجل حصل له حادث، امرأة كانت في ولادة، فاضطروا إلى أن يحتاجوا إلى الدم وإلى أن يعطى لهم من الدم، فكانت هذه الضرورة كما تقدم تبيح هذا المحظور. فالضرورات تبيح المحظورات، وكما تقدم الضرورة تقدر بقدرها. ويعني هنا كما يقال لطيفة، يعني من لطيف ما حصل وما ذكر، ذكر الشيخ عطية سالم رحمه الله، عطية بن سالم رحمه الله، فيما أذكر كأنه في شرح عمدة الأحكام له، ذكرها هنا لطيفة، وهي قال: حصل اجتماع بالعلماء في زمن العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى حينما كان مدير الجامعة الإسلامية، قال: فتذاكروا هذه المسألة، حكم التبرع بالدم. طيب يا جماعة، حكم التبرع بالدم. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال للعلماء الحاضرين: ما قول العلماء؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ فكل أدلى بدلوه من العلماء الحاضرين. يقول الشيخ عطية سالم قال: وكان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى حاضرا ولم يتكلم بشيء. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي موجود؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم يا شيخ. قال: لماذا ما تعطينا رأيك في هذه المسألة؟ فالشنقيطي رحمه الله تعالى قال له: يا شيخ، ما أقول في شيء لا أعلم له نصا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لأجل هذا أمر الله جل وعلا العلماء، أمر الله جل وعلا الناس بالرجوع إلى العلماء، لأجل أن يجتهدوا في كتاب الله جل وعلا ويستنبطوا للناس الحكم من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينها قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: نعم، أجد في كتاب الله جل وعلا آيتين، الأولى في سورة البقرة والثانية في سورة النحل، لقول الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد إن الله غفور رحيم. وجاء في آية النحل: فإن الله غفور رحيم. فقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: فدلت الآيتين على أن الأصل في الدم أنه محرم، وأنه عند الضرورة يحل. فقال له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا أجد أكثر مما ذكرت، أو لا نجد أكثر مما ذكرت. فالحاصل فيه أنه أن الأصل في الدم الحرمة، لكن عند الضرورة جاز، فيجوز التبرع بالدم عند الضرورة لما تقدم ذكره. قال: ولحم خنزير، ولحم الخنزير لأنه قذر ويتغذى على القاذورات، ولمضرته البالغة وقد جمع الله عز وجل هذه الثلاثة في قوله: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الخنزير كذلك محرم، والله جل وعلا قال: أو لحم خنزير، لأنه قذر لا يجوز أن يتغذى به. ويعني الخنزير محرم بنص القرآن، ومن حيث كذلك الخبث هو خبيث، ومن حيث كذلك مطعمه ومشربه هو قذر. فمن جميع الأوصاف الحسية والمعنوية لا يجوز أكله، إلى جانب أنه كما يقول علماء رحمهم الله تعالى أنه كذلك من حيث المعنى والأخلاق أن من أدمن على أكل لحم الخنزير صار ديوثا، لما عرف من خلق الخنزير في ذلك، لأن الطعام يؤثر في ماذا؟ في آكله، كما تقدم معنا، إن كان طيبا كان طيبا وإن كان خبيثا كان خبيثا. طيب، ومن المحرمات أيضا بنص الآية السابقة: وما أهل لغير الله به، أي ذبح على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد، فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال عز وجل: فصل لربك وانحر. طيب، وما أهل لغير الله به، أي ذبح على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد، فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال عز وجل: فصل لربك وانحر. طيب، قوله: فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، يعني الحكم أو المسألة من حيث هي كما تقدم لا يجوز أكل ما أهل به لغير الله جل وعلا، فهو حرام، حكمه حرام. لماذا؟ لأنه شرك بالله جل وعلا. لكن هل هو من شرك العبادة أو شرك في الاستعانة؟ الجواب أنه شرك في ماذا؟ أنه شرك في الاستعانة، أي في قوله: باسم سيدي فلان، باسم المسيح، باسم الزهرة وما شابه ذلك، معناه أستعينه بالمسيح، أستعينه بالولي فلاني، أستعيني بالزهرة، بالكوكب الفلاني، فهو شرك في باب الاستعانة، أي في الربوبية، شرك في الربوبية وليس في العبادة. متى يكون شركا في العبادة؟ يكون شركا في العبادة إذا قصد به التقرب إلى غير الله جل وعلا. لذا قال علماء رحمهم الله تعالى في الذبح أنه أنواع، فما ذبح على اسم الله بسم الله لله فهو حلال طيب، وما ذبح بسم الله لغير الله جل وعلا للوالي، للشياطين، للسلاطين، فإن هذا لا يجوز، وهو من الشرك في العبادة، هو من الشرك في العبادة، لأنه تقرب به إلى غير الله جل وعلا. الثالث: أن يذبحه باسم غير الله تقربا لله، كأن يقول باسم المسيح ويتقرب الله جل وعلا بتلك الذبيحة، باسم الولي الفلاني ويتقرب إلى الله جل وعلا بتلك الذبيحة، هذا شرك بالله جل وعلا، وهو شرك في الاستعانة والربوبية، وهذه الذبيحة لا تجوز، والتي قبلها كذلك لا تجوز لأنها شرك. القسم الرابع أن يذبحها بغير اسم الله جل وعلا ولغير الله جل وعلا، وهذا كذلك شرك أكبر في الربوبية وفي الألوهية، في الربوبية وفي الألوهية. بقي خامس، وهو ما إذا ذبحها دون أن يسمي عمدا، ما سمى الله جل وعلا ولا سمى غير الله جل وعلا، لكن أراد التقرب إلى الله بها، فالجواب أن هذه كذلك الذبيحة لا تجوز، لا لأنها شرك ولكنها لأنها محرمة، لأنها محرمة. طيب، فما أهل لغير الله جل وعلا به يدخل فيه النوع الثاني والثالث والرابع بما ذكر، واضح يا جماعة؟ طيب، والمنخنقة وهي التي تخنق فتموت إما قصدا أو بغير قصد، إما قصدا أن يخنقها إنسان حتى تموت، أو بغير قصد هي تخنق نفسها، هي تخنق نفسها، يكون على عنقها حبل فيخنقها ذلك الحبل فتموت، ما حكمها؟ هذه منخنقة، حكمها أنها محرمة وهي من الميتة، وهي كذلك من الميتة إلا أنها تسمى منخنقة. والموقودة هي التي تضرب بعصا أو شيء ثقيل فتموت، هذه تسمى ماذا؟ موقودة، تضرب بعصا أو بشيء ثقيل فتموت، وكذلك يدخل فيها التي تضربها سيارة فتموت، هذه تسمى كذلك ماذا؟ موقودة، موقودة، فهي كذلك مما حرمه الله جل وعلا إن ماتت بسبب الوقد. والمتردية هي التي تتردى من مكان عال فتموت، تسقط من على بيت، من على جبل، من عالي فتموت، هي تسمى ماذا؟ متردية. والنطيحة هي التي تنطحها أخرى فتقتلها، هي تسمى نطيحة، كان يتناطح شاتان أو عنزان أو ثوران. وما أكل السبع هي التي يعد عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب فيأكل بعضها فتموت بسبب ذلك، فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة، الخمسة الأخيرة، ما أكل السبع، النطيحة، المتردية، الموقودة، الموقودة والمنخنقة. قالوا فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة وبها حياة، فذكي فإنه حلال الأكل لقوله تعالى في الآية المذكورة إلا ما ذكيتم، يعني هذه الأشياء المذكورة، يعني إنسان مثلا رأى شاة منخنقة على وشك الموت ولكن بها رمق، بها رمق الحياة، أو رأى إنسان مثلا جاءت سيارة فضربت شاه فوجدها قبل أن تموت فأخذ السكين فذبحها باسم الله، أو كذلك نطيحة أو متردية، أو رأى السبع عدا على شاه فأبعده وأدركها ولم تمت بعد فأخذ السكين فذبحها باسم الله، فإنها تحل له لقول الله جل وعلا بعد أن ذكر ما ذكر، قال إلا ما ذكيتم، أي أدركتم ذكاته. قالوا فإنه حلال لقوله تعالى في الآية المذكورة إلا ما ذكيتم. طيب، وما ذبح على النصب وهي حجارة كانت منصوبة، وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذا لا يحل أكلها لأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله كما مضى فيما أهل لغير الله به. ويدخل فيه كذلك ما يذبح عند الأضرحة، ما يذبح عند الأضرحة، فإن هذا مما ذبح على النصب، مما ذبح على النصب، فما يفعله اليوم الجهال والرعاع وعباد القبور من الذبح على أضرحة الموتى وعلى أضرحة القبور فهذا مما ذبح على النصب، هذا شرك بالله جل وعلا إن قصد التقرب به إلى ذلك الميت، ولا يجوز أكله مطلقا، لا يجوز أكله مطلقا لقول الله جل وعلا: وما ذبح على النصب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.